أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم المقدمة إلى مقدمة عدلية وشرعية وعادية، وهذه هذا التفسير لا محتمل له بل يرجع إلى ما ذكر الله، ولا يكون تقسيما آخر في جمال ذلك التفسير. فإن المقدمة العدلية ليست إلا تلك المقدمة الخارجية بالمعنى الخاص، يعني ما يترتب عليه الواجب تكوينا ولا يمكن وجوده خارجا إلا بالإتيان بذلك المقدمة. فأما المقدمة الشرعية فلا معنى لها بمفهومها، فإن المقدمية التي هي بمعنى الترقب ليس أمرا تناله يد التشريع، لإنما للشارع أن يجعل شيئا قيدا في الواجب، فيرجع إلى المقدمة الخارجية بالمعنى العام أو الداخلية بالمعنى العام، بمعنى أن القيد خارج والتقيد داخل. وإلا فبعد أخذ الشارع شيئا في الواجب قيدا ولم يكون التقيد داخلا، لا محالة يكون وجود المأمور به بدونه سهيلا أقلا. وإلا فلا معنى للإستهالة الشرعية وللتلفظ الشرعي، الإستهالة والتلفظ ليس من الأمور التي تنالها يد التشريع وهذا ظاهر. فالمقدمة العقلية هي المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر، والمقدمة الشرعية هي المقدمة الخارجية أو الداخلية بالمعنى العام. وأما المقدمة العادية فإن أريد بذلك أن العادة جرت على الإتيان بشيء قبل الواجب، وإن لم يكن مترتبا عليه عقلا، يعني يمكن الإتيان بالواجب من دونه، إلا أن العادة جرت على الإتيان به خارجا، وإلا فلا ترقص له على ذلك. هذا لا يحتمل أن يكون واجبا، لأن يكون هنا ملازمة بين وجود الشيء ووجود ما جرت العادة على الإتيان به، وإن لم يكن الواجب مترقصا عليه. لأن في الحقيقة ليس هذا بمقدمة ولا مما يترتب عليه الواجب، إذ يمكن وجود الواجب بدونه، وإنما المكلف باختياره وجود هذا في الخارج مجرد مقدمة إخبارية. وإلا فلا ترقف له أي للواجب على ذلك، كما في مسألة الإطعام مثلا، جرت العادة الخارجية في الإطعام على أن لا يؤتى بالأواني مجردة، وإنما يجعل شيء تحت الأواني من الصيني وغير الصيني، بل من سفرة أو صيني أو غير ذلك، أمر عادي خارجي. فلو فرضنا أنه أمر بالإطعام كما في كفارة اليمين مثلا إطعام 10 مساكين، لا يجب عليه الإتيان بهذه المقدمة قطعاً، بهذا الشيء قطعاً، فإنه ليس من مقدمات الإطعام، وإنما هو أمر قد جرت به العادة الخارجية. فهذا لا يحتمل أن يكون واجبا شرعا من جهة الحكم العقلي بالملازمة بين الواجب ومقدمته، فإن هذا ليس بمقدمة ولا مما يتوقف عليه وجود الواجب خارجا. وإن أريد بالمقدمة العادية أن التلقف حاصل بحسب العقل، إلا أن من التلقف والعادة لذلك من جهة أن الشيء يعني الواجب، وإن كان يمكن عقلا أن يوجد من دون هذه المقدمة، إلا أنه من المحالات العادية، لذلك كالطيران مثلا. فلو فرضنا أنه أمر بأن يكون على سطح دار مثلا أو في غرفة فوقانية، فلا بد بأن في مقدمته أن يكون هنا سلم أو دراج ليسعد بالسلم أو الدراج أو بذاته آخر حبل مثلا يأخذ بذلك الحبل فيسعد من أحد هذه الأمور. وذلك فإنه يستهيل عقلا لمن ليس له جناح أن يسير إلى الفوق، وإلا فهو في نفسه أمر ممكن، يمكن السيران إلى الفوق من دون نفس سلمين أو جعل دراجين أو غير ذلك من جهة السيران فراف السيوك، إلا أنه بالنسبة إلى الإنسان سهيل، فإن العادة جرت على أن الإنسان لا يكون له جناح، فهذا من المستهيل العادي. فيرجع إلى المقدمة العقلية في النتيجة، يعني يستهيل وجود المأمور به من دون هذه المقدمة بالنسبة إلى من لا جناح له ولا يتمكن من السيران خارجا. من لا يتمكن من السيران خارجا لا بد له من إيجاد هذا الأمر في الخارج، فهو مقدمة عقلية. آية الآن لا مطلقة، بل بالنسبة إلى من يستهيل في حقه السيران عادة، لأن العادة أوجبت الاستهانة العقلية. مقتضى العادة أن الإنسان لا جناح له، ومن لم يكن له جناح لا يمكنه السيران عقلا، فهذا راجع إلى المقدمات العقلية. إذن هذا التفسير يرجع إلى التفسير الأول من أن المقدمة التي يقع الكلام أنها في هذا البحث، وأن حكم العقل بثبوت الملازمة بين وجود الشيء ووجوده إما خارجية بالمعنى الأخذ أو خارجية بالمعنى الأعم، وهي الداخلية بالمعنى الأعم. إذن غير هذا التفسير ليس هناك تفسير آخر. قد يقسم المقدمة إلى مقدمة مقارنة للواجب، وقد تكون مقدمة سابقة على وجود الواجب، وقد تكون المقدمة مقدمة متأخرة. ولذا قالوا أكبروا عنه بالشرط أن الشرط قد يكون مقارنا، وقد يكون سابقا، وقد يكون لاحقا، وهذا قد يفرز في المأمور به كما هو محل كلامنا، يعني في مقدمة الواجب. مقدمة الواجب إما مقارنة أو سابقة أو لاحقة، وقد يفرز في غير الواجب مقدمة الوجود أو حكم آخر من الأحكام التكليفية أو الوضعية، ويقع الكلام عنه استطرادا. وإلا فبحثنا هنا في ثبوت الملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته، ومن ذلك يقسم المقدمة إلى أقسام ليرى أن محل الكلام أي من هذه الأقسام. ذكر بعضهم أن المقدمة يستهيل تأثرها، وذلك فإن المقدمة من أجزاء إلا في الشيء لا محالة، إما مقتضى أو سبب أو شرط. على كل حال فهو دخيل في وجود الشيء، وهذا معنى المقدمة، يعني يتوقف وجوده على وجوده. ولا يكون إلا به، فإذا كان من أجزاء العلة كيف يمكن أن يتأخر، ما أن تأخر العلة عن المعلول أمر سهيل، إذ المفروض أن المعلول مترشح من العلة ومسبب عن العلة، كيف يمكن أن تكون العلة متأخرة ويكون المعلول موجودا قبل ذلك. فلذلك أشكل عليهم الأمر في المقدمات المتأخرة كالغسل بالنسبة إلى المستهاجة، الغسل المتأخر بناء على القول باشتراك صحة الصوم بوجود ذلك الغسل. أحد الأقوال أن صوم اليوم مشروط بأن تغتسل في الليل، مثال بالنسبة إلى الصلوات الآتية، فلو لم تغتسل في الليل بطل صومه السابق. كيف يمكن تفسير ذلك؟ أن يكون الواجب مشروطا بأمر المتأخر، يعني يكون للأمر المتأخر دخل في صحة الأمر المتقدم، فالصحة معلولة لأمر متأخر، وهذا لا يمكن، إذ لا يعقل أن يكون الشيء معلولا لما هو غير موجود بل يوجد فيما بعد. وهذا الإشكال بعينه جار في شرائط التكليف أو الوضع أيضا، ولذلك استشكلوا في كشف الإجازة عن صحة العقد المتقدم في باب البيع الفضولي، وأن البيع إذا صدر من فضوليين وفرضنا أن المالك قد أجازه التزموا بالنفع، وأن الملكية إنما تتحقق من جمال الإجازة لا أن الإجازة تكشف عن الملكية السابقة، فإن الإجازة لها دخل في صحة العقد لا محالة إلا أن تكون تجارة عن ترازي، فالترازي له دخل في صحة العقد، فكيف يمكن أن يحكم بصحة العقد السابقة والمفروض أن الإجازة لم تكن متحققة حال العقد وإنما وجدت بعد ذلك الأمر المتأخر؟ كيف يمكن أن يكون دخيلا في الأمر المتقدم وهو صحة البيع أو غير البيع بل من المعاملات ومن العقود؟ صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا الإشكال لا يختص بالشرط المتأخر، بل كما يجري في الشرط المتأخر كذلك يجري في الشرط المتقدم، وذلك من جهة أن العلة والمعلول وإن كان بينهما تقدم وتأخر إلا أن هذا التقدم والتأخر تقدم وتأخر في الجسد، بمعنى أنه وجد فوجد تخلل الفاء، هذا مترتب عليك ووجوده مترشح من وجود العلة يعني وجود المعلول، وهذا التأخر الرتبي الذي هو متحقق في موارد العلة والمعلول لا بد معه من المقارنة الزمانية، ولذا لا تزاد ولا مناقضة، يمكن أن يقال إن العلة والمعلول إما المعلول ليس بينهما تقدم وتأخر يعني زمانان، وبينهما تقدم وتأخر يعني رتبتان، لا بد من أن يكون المعلول متأخرا عن العلة رتبتان، ولكن مع ذلك لا بد أن يقارنها زمانا، وذلك لاستحالة الانتفاض بين العلة والمعلول خارجان غير قابل، لا يمكن أن يكون المعلول موجودا ولا وجود للعلة، كذلك لا يمكن أن تكون العلة موجودة ولا وجود للمعلول. فإذا كان الأمر كذلك أن العلة والمعلول لا بد من تقارنهما في الزمان، وإن كانت العلة سابقة على المعلول في الرتبة، إذن كما يمكن لا يمكن تأخر الشرط لأنه من أجزاء العلة لا يمكن تقدم الشرط إذن، فإنه من أجزاء العلة، وقد فرضنا أن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول زمانا، فالإشكال الجاري في الشرط المتأخر جار في الشرط المتقدم أيضا، الشرط لا بد من أن يكون مقارنا دائما، ولأجل ذلك أيضا أرجع قدس الله نفسه جميع الشروط في المأمور به وفي الحكم إلى الشرط المقارن، أن الشرط لا بد من أن يكون مقارنا كما يستهيل تأخره ولا يمكن أن يكون المحبوس موجودا والشرح ليس بموجود، كذلك لا يمكن الأجل أن يكون الشرح موجودا ولا وجود للمحبوس، فإن العلة لا بد من مقارنتها مع المعلول، وهذا الكلام لا بد من أن يعد من الغرائب. وذلك فإن الذي لا يمكن أن يتخلف عن المعلول ويتقارن زمانا إنما هو الجزء الأخير من العلة التامة. لا كل ما له دخل في وجود الشيء حتى ما يكون من قبيل المعد ومن قبيل الشرائط، الشرائط تقدمها على المحبوس خارجا حتى في الأمور التكوينية من أوضح الواجهات. لا إشكال أن وجود آدم على نبينا صلى الله عليه السلام من مقدمات وجود البشر في هذا اليوم، أذا يحتمل أن يكون الوجودان مقارنين زمانا. كل موجود بحسب وجوده ينتهي إلى سلسلة لا يعلم انتهاءها السلسلة في أكثر الموجودات إلا الله تبارك وتعالى. الثمر الموجود فعلا لا بد من أن يكون من شجر، هذا الشجر من نوات وتلك النوات من شجر واجزة، كل ذلك من مقدمة لوجود هذا الثمر. وهكذا في الحيوانات وغير الحيوانات، الأمور التكوينية لا بد في سلسلة علل هذه الأمور أمور سابقة منصرمة، ولا بأس بذلك، فإن الوجود الأول يكون معدا للوجود الثاني، الوجود الثاني يكون معدا للوجود الثالث وهكذا. والمثال الخارجي لهذا مقدمة الحج يحتاج إلى سفر إلى كل مسافة، لا بد من أن تكون هذه المسافة تدريجية، يعني كي المسافة ليس أمرا دفعيا فيأتي مسافة وهذا ينعدم بعد ذلك، يأتي مسافة ثانية وهكذا إلى أن يصل إلى المقصد. فالكون في عرفات مثلا يتوقف على المشي، ولكن المشي تدريجي، فهذا أمر في التكوينيات من الواضحات فضلا عن التشريعيات. فيمكن أن يقال إن الشرائط المتقدمة في الواجبات من هذا القبيل من قبيل المعدات، ولا مانع من أن يكون المعد والشرط سابقا في الوجود على المشروط وعلى المعدلات الذي لا يمكن تخلف المعلول عن الجزء الأخير من العلة التامة غير ممكنين، وليس كل مقدمتين جزءا أخيرا من العلة التامة ليقال إنه كما لا يمكن التأخر لا يمكن التقدم أيضا. نعم الجزء الأخير من العلة التامة كذلك لا يمكن تأخره عن المعلول ولا يمكن تقدمه على المعلول زمانا، إذ حينئذ يلزم تخلف المعلول عن علتين وهذا غير ممكن، لكن هذا مختص بخصوص الجزء الأخير من العلة التامة لا بكل ما يكون مقدمة للشيء حتى ما يكون مقدمة إعدادية أو ما يكون من الشر. فلو قلنا بأن الصلاة مثلا مشروطة بنفس الغسل وبنفس الوضوء وبنفس التيمم كما هو المحتمل بل هو الأزهر، وأن الطهارة اسم لنفس هذه الأشياء لا أن الطهارة مسببة عن هذه الأمور، إذن لا مانع من أن يكون الغسل المتقدم شرطا في صحة الصلاة، فيكون من قبيل الأجزاء من قبيل العلل المعدة لا من قبيل الجزء الأخير من العلة التامة، وهذا ظاهر. فما أفاده قدس الله نفسه من توسعة الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدمين لا أساس له، بل هذا أمر واضح في التكوينيات فضلا عن التشريعيات، وأعجب من ذلك ما قيل من أنه لا مانع من تأخر الشر، فإن المانع إنما يكون فيما إذا كان الشيء في نفسه شرطا وبعد ذلك يتأخر، هذا في محصول. وأما إذا كان بوسط تأخره شرطا فالشرط لم يتأخر، بل المتأخر هو الشرط بوسط أنه متأخر شرطا لا أن الشرط قد تأخر. وهذا الكلام عجيب، وذلك فإنا لو فرضنا أن الشرط من أجزاء العلة معنى هذا الكلام أن المعدوم بوسط أنه معدوم إلا تون، وهذا لا محذور فيه. كيف لا يكون في هذا محذور بعدما فرضنا أن المعلوم يترشح من العلة، وأن هذا الوجود من أثرات وجود آخر؟ كيف يمكن أن يكون الأثر موجودا والمؤثر غير موجود؟ وما معنى هذا الكلام إن المتأخر ببسط تأخره شرطون، يعني إن المعدوم ببسط بونه معدوما شرطون لدخيل في العلة، وهذا غير معقول. إذن لابد لنا من التكلم في جواز الشرط، شرط المتأخر وعدمه، ويقع الكلام تارة في شرائط المأمور به وأخرى في شرائط الحكم الأمر وغير الأمر من الأحكام التكليفية والمسؤولية. والحمد لله رب العالمين.